السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان في الأصل قديما كان يجوز أن الإنسان يتكلم في الصلاة. يعني لو أنا بصلي في يوم من الأيام وعد علي حد قال لي السلام عليكم ورحمة الله، أقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو حد عطس أقول له يرحمكم الله. لما ازداد ضغط المشركين على المسلمين في مكة، هاجر معاوية رضي الله عنه مع من هاجر إلى الحبشة. في الوقت ده كان نزل تحريم الكلام في الصلاة، قول الله سبحانه وتعالى وقوموا للناس قانتين، وقوموا لله قانتين، قوموا في الصلاة قانتين، أي لا تتكلمون. فنسخ الحكم ده، الحكم اللي كان جائز قبل ذلك اللي هو الكلام في الصلاة. معاوية بن الحكم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، خرج من بلاد الحبشة وراح على المدينة، فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالناس في صلاة من الصلوات. فمعاوية رضي الله عنه بيقول فعطس رجل من القوم، فقلت له يرحمك الله، ما هو على الحكم القديم ما يعرفش أن في نسخ حصل، قلت له يرحمك الله، قال فرمان القوم بأبصارهم. رمان القوم بأبصارهم، تحس ان فيها شدة غلظة شوية. فرمان القوم بأبصارهم، فقلت وثكل أمياه لما تنظرون إلي هكذا، فأخذوا يضربون على أفخاذهم، فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما نهرني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. الرفق أكتر حاجة أثرت في سيدنا معاوية رضي الله عنه، قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق به، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه برفق. قارنوا النموذج ده بين كثير من الأولاد والبنات في سن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 17 و18 و19 سنة. البنت قابلناها في مستشفى من مستشفيات الجامعة، رمت نفسها من الدور السابع، وشاء الله سبحانه وتعالى إن هي حبال الغسيل دي تكون سبب من الأسباب إن هي تنقذها. فضلت الحبال تعدي على الحبال، فالحبال تتقطع لحد ما وقعت تحت، فكانت خففت شوية من شدة الصدمة بالأرض. قابلناها فاشتكت من قسوة باباها وشدة باباها وغلظة باباها معاها. كتير من الشباب انحرفوا عن الطريق بسبب الشدة اللي كانت موجودة من الأهل في بعض الأوقات. يعني ربنا يا رب يعافينا وإياكم. في مرة جات لي ورقة لوحدة كانت تابت إلى الله سبحانه وتعالى، كانت جات في درس من الدروس وبعتت الورقة دي، وكانت الورقة تعليقا على الدرس اللي أنا أديته، درس الرفق. وقالت أنا مشيت في الحرام وعملت حاجات غلط كتير جدا رغم أن أنا متزوجة، بس والله ما دفعني لكده إلا إن أنا في يوم من الأيام لقيت واحد رفيق بي جدا جدا جدا، وزوجي كان قاسي علي جدا جدا. طبعا ده مش مبرر، هي معترفة أنه هو غلط، ولكن فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. مهم جدا أن الأخت تزين حياتها بالرفق، بالرفق في التعامل مع نفسها، والرفق في التعامل مع الناس، والرفق في التعامل مع كل الخلق حتى الحيوانات والبهائم. ربنا سبحانه وتعالى رفيق، وهو يحب الرفق سبحانه وتعالى. لما اليهود في يوم من الأيام عدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، السلام يعني الموت، فسمعت عائشة هذه الكلمة وفطنت لها، فقالت بل أنتم عليكم السلام وعليكم اللعنة والغضب. فقال النبي مهلا يا عائشة، استني يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا، أنت ما سمعتش ماله إيه؟ قال قلت وعليكم، أنا قلت لهم وعليكم، فيستجيب الله لي فيهم ولا يستجيب لهم فيه. الموضوع انتهى، عمل الأمور برفق وحكمة يا عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيق، وكان بياخد باله من حاجات بسيطة جدا ممكن في كتير من الأوقات الناس ما بتاخدش بالهم منها. النبي كان في سفر وكان في حادي يحدو. الحادي ده اللي كان بيقعد يغني ويتكلم بالأشعار كده، يقول أشعار، والإبل طبيعتها إن هي لما كانت بتسمع الشعر، لو البحر بحر سريع، بحر الشعر بحر سريع، بتكون النتيجة إن هي بتجري شوية، أما إذا كان البحر بحر بطيء فالإبل بتمشي شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الحادي ده اللي هو أنجشة بيقول شعر سريع، فبدأت الإبل تمشي بسرعة بسرعة بسرعة، فكانت النتيجة النبي تذكر إن النساء راكبين على الجمال، والجمال لما تكون حركتها سريعة هتكون النتيجة إن ده هيؤذي النساء. فنادى النبي بأعلى صوته: ويحك يا أنجشة، ويحك يا أنجشة، رويدا رويدا رويدك يا أنجشة، رفقا بالقوارير. إحنا ممكن نتحمل حركة الإبل السريعة، إنما سبحان الله سبحان الله النساء ما يتحملوش. مين فينا في مرة في يوم من الأيام، لو هننزل الحديث ده على واقعنا، مين فينا في يوم من الأيام وهو راكب عربيته وماشي بسرعة خد مطب وهو مش واخد باله، أول حاجة اطمن على زوجته قالها: أنت أخبارك إيه، عاملة إيه؟ زي ما النبي كان بيعمل. ده هو شافها بعد ما خدت مطب نزلت تحت في الدواسة، بقت دماغها فوق ورجلها تحت وهو عمال يضحك عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له: رويدك رفقا بالقواريز. بعد ما خد المطب قالها: معلش حقك علي أنا آسف. مين فينا عنده الرفق ده اللي كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. كل الخير في الرفق في التعامل مع الناس، الخير كله ان احنا فعلا نتعامل مع الناس بطريقة مليانة رفق، سواء زوجاتنا أولادنا أبائنا أمهاتنا جيراننا، طول ما احنا بنتعامل معهم برفق يكون الأمر ده عالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. علامة إرادة ربنا سبحانه وتعالى بالبيت خيرا إن ربنا يدخل الرفق على أهل البيت. في يوم من الأيام تبقى قاعد في بيتك وتلاقي البنت الكبيرة عمالة تزعق لإخواتها، والولد الصغير عمال يزعق في والدته، والأولاد عمالين يزعقوا في بعض. سبحان الله، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. تلاقي الزوج بيقول لزوجته: والله لو أدرت تعملي لي كوبايه شاي يبقى جزاكم الله خير، مش قادره اخليك وانا اعمل لك. طب انت مش محتاجه حاجه اعملها لك؟ بتمر كل فتره كده بالمراه ظروف معينه بتمنعها من الصلاه، وقت بتبقى المراه فيه تعبانه شويه، يا سلام لما الزوج يكون رفيق زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل. كان عائشه رضي الله عنها النبي قربها جدا في الفتره دي، ويضع راسها على حجره صلى الله عليه وسلم ويقرا عليها القران رفقا بها في هذه الفتره. بل كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في الفترة دي تعامل راقي جدا. كانت عائشة تقول: كنت وأنا حائض أتعرق العرق، العرق العظمة اللي عليها شوية لحم، فيضع النبي فاه على موضع فيا ويأكل، وأشرب من الإناء فيضع فاه على موضع فيا ويشرب. عارف الظروف اللي بتمر بها عائشة، فكان بيتعامل معها تعامل راقي جدا. ده الرفق اللي لازم يكون موجود في بيتنا. الأم اللي كل دقيقة في ال 24 ساعة في اليوم عمالة تزعق وتشخط وتنطر وتضرب، صدقيني هتدور الأيام وهتبقى كبيرة في السن، وأولادك مش هيتعاملوا معاكي إلا بنفس الطريقة، الزعيق والشخط والنطر، زي ما أنت كنت بتتعاملي معهم زمان. الرفق في التعامل مع الأولاد أمر مهم جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود: ألا أخبركم بمن يحرمه الله على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. الإنسان لما بيتعامل مع الناس بيتعامل معهم بلين ورفق ومودة ومحبة. عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هو كان بيحب الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم كان حابب يغرس دايما في قلوب الصحابة إن الرفق مش معناه إن أنا أكون رفيق بكل اللي حواليا، لا لا لا، ده أنا رفيق مش مع البشر ومع الحيوانات. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا سهل بن سعد رضي الله عنه، فبيقول مرة النبي صلى الله عليه وسلم ببعير قد ضحك ظهره ببطنه. البعير ده من قطر ما هو بقى ضعيف وهزيل، بطنه بقت متساوية مع ظهره خالص، أو التزقت بظهره كده مفيش له بطن أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. ما مش قادرة معجمة، يعني مش قادرة تعبر عن اللي جواها، مش هتقول لك أكلني. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها وكلوها صالحة، اركبوها بس أطعموها وأحسنوا إليها ولو هتذبحوها برضو أحسنوا إليها، ما تسيبوهاش كده. سبحان الله، اللي في كتير من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بيحب يعلمنا خلق معين، بيعلمنا هذا الخلق من خلال أفعاله سبحانه وتعالى. يعني هو علمنا الرفق من خلال أوامره، يعني المرأة الحائض ربنا سبحانه وتعالى وضع عنها الصلاة لأن ربنا يعلم هي قد إيه تعبانة ومش قادرة تقيم ظهرها في الصلاة، ولو هي حائض ربنا سبحانه وتعالى منعها من الصيام لأن الله يعلم إن الرفق بالمرأة إن هي لازم تفطر. ربنا سبحانه وتعالى لأنه يعلم إن السفر قطعة من العذاب وإن ما فيه مشقة على الإنسان، فرفق الله سبحانه وتعالى بنا فقال لنا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، صلوا الصلاة الرباعية اثنين. وربنا لأنه يعلم سبحانه وتعالى قد إيه الإنسان المسافر ده تعبان، رفق الله سبحانه وتعالى به فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو دخل علينا شهر رمضان وعندنا أب كبير أو امرأة عجوز، ربنا سبحانه وتعالى رفق بهما فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يكمل نفس المسيرة بالضبط، يكمل لنا نفس الوضع، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم على مبدأ الرفق ويأكد على مبدأ الرفق. لما اشتكاله في يوم من الأيام واحد من الصحابة يقول له يا رسول الله معاذ صلى بينا الفجر أو العشاء امبارح فخلص فيها البقرة كلها، النبي جاب معاذ وقال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، فين رفقك بالناس؟ أفتان أنت يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى؟ وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها؟ ويقول لنا صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض والمسافر وذا الحاجة، فين الرفق بالناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكد لينا على نفس المعنى، فين رفقكم بالناس؟ رفقكم فين بالناس؟ وبخاصة مع الإنسان الجاهل أو مع الإنسان العاصي. لما جاء شاب في يوم من الأيام وبيقول للنبي إئذن لي في الزنا، تخيل النهاردة شيخ بيدي درس في قلب المسجد ودخل واحد عليه بيقول له يا شيخ أنا عايز والعياذ بالله أرتكب الفحشة، إيه رأيك؟ شوف الناس هتتعامل معه إزاي النهاردة، بل شوفوا الناس في المساجد بتتعامل مع الأطفال الصغيرين اللي ممكن في بعض الأوقات عملوا هيصة في المسجد، شوفوا الناس بتتعامل معهم إزاي أصلا. سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه بعد تماما عن منهج الناس في التعامل مع الشاب ده بغلظة وشدة، وخدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا وخرجوا من المسجد وهو فعلا مرضي. الرجل اللي قام في المسجد علشان يتبول في المسجد وهو ما يعرفش ان ده غلط، فهم به الناس فقال النبي دعوه سيبوه خالص الى ان يفرغ من حاجته، دعوه لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بولا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، انما هي للصلاه وقراءه القران وذكر الله. شوف سبحان الله، عبد الله بن حمار العاصي، للأسف إحنا ما عندناش مبدأ الرفق في التعامل مع العاصي. العاصي ده إنسان مجرم في جهنم وبئس المصير. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتعامل مع العاصي كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع العاصي بقمة الرفق. عبد الله بن حمار اللي كان كتير ما بيشرب الخمرة ويجي للنبي ويقام عليه الحد، في يوم من الأيام حد من الصحابة قال أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه لا تقولوا هذا، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الكلمة دي أثرت جدا في عبد الله بن حمار لما لقى حد رفيق به، وتحول عبد الله بن حمار إلى إنسان بعيد كل البعد عن الخمر. تخيل في يوم من الأيام لو قابلت مغني من اللي بيطلع على المسرح ومعاه رقصاته، أنت ممكن تقول له إيه؟ عبد الله بن سعود في يوم من الأيام مر على حد من التابعين، كان بس كان مغني كان بعيد جدا عن ربنا، كل المجالس بتاعته مجالس غناء وله بنات ونساء، فمر عليه ابن مسعود وهو يغني فقال والله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. رفق حتى بالإنسان العاصي. زازان ده المغني ده تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبطل غنى وأصبح عالم من أكبر علماء الأمة في علم القراءات، علم القرآن وفي علم الحديث. سبحان الله، بإيه؟ بالرفق في التعامل مع هذا الإنسان العاصي. الغامدية لما وهم بيرجموها جاء دمها على بعض الناس شتمها، فالنبي قال لا تسبها، والله لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعته، أو على أهل المدينة لوسعته. فين رفقنا أصلا بأهل المعصية؟ فين رفقنا بأهل المعصية؟ ياريت نفتكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من الرفق أيضا المهم اللي احنا عايزين نتعلمه إن احنا يكون عندنا أصلا رفق بنفسنا. بعض الناس في بعض الأوقات بتحمل نفسها ما لا تطيق، وده بيتنافى تماما مع مبدأ الرفق اللي احنا بنتعلمه. في يوم من الأيام النبي كان رايح يحج فرأى رجل كبير متعكز على اتنين في عز الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هو الراجل ده ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا في الحر ولا يستظل ولا يركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليستظل ومروه فليركب. ياريت يكون عندنا رفق في التعامل مع نفسنا، ياريت يكون عندنا رفق في التعامل مع نفسنا. بعض الناس بيشد على نفسه أو في الطاعة والعبادة فوق الطاقة، زي ما كهمس الهلال عمل رضي الله عنه، جبايع النبي على الإسلام رجع لقومه قعد سنة كاملة صايم ما فطرش ولا يوم، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف نحيل هزيل. فبيقول فنظر النبي إلي وصوى ببصره فقلت ألا تعرفني يا رسول الله؟ قال من أنت؟ قال يا رسول الله أنا كهمس الهلال. قال ومن حملك على أن تهلك نفسك؟ قال ما أفطرت بعدك يوما. قال ومن حملك على أن تعذب نفسك؟ ما صام من صام الأبد، اللي صام السنة كلها صومه عند ربنا سبحانه وتعالى غير مقبول أبدا، ما صام من صام الأبد. من الرفق اللي احنا عايزين نقول عليه رفق الرؤساء والأمراء والملوك والوزراء والمحافظين والمسؤولين، ارفقوا بالناس، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الأسعار، ارفقوا بالناس، لأن اللي هيرفق بالناس ربنا هيرفق به. دي كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده بوجهه لكل رئيس دولة، وبوجهه لكل أمير ولكل ملك، وبوجهه لكل إنسان. بالله عليك ارفقوا بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فاشقق عليه. اللهم من شق على أمة محمد فاشقق عليه في الدنيا، واشقق عليه عند موته، واشقق عليه بالأمراض، واشقق عليه عند موته. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ياريت يكون عندنا رفق بأولادنا في التعامل معاهم وفي نصحتهم، علشان كتير من الأباء والأمهات بيجوا يسألوني ابننا مش عايز يقعد معانا وبيكلمنا بكل قسوة. القسوة دي خدها منكم أصلا لما أنتوا زمان وهو صغير لم تتعاملوا معه برفق ولا برحمة، إنما تعاملتم معه بقسوة وخلظة. أولادنا هم أكتر الناس في حاجة إن احنا نتعامل معهم بالرفق، ونتعامل معهم بلين، ونتعامل معهم برحمة. مش كل حاجة ضرب ولا كل حاجة إهانة. سامحوني والله، أنا أعرف حد كان زمان يضرب أولاده ويهنهم ويشتمهم، فكنت دايما لما انصحه وذكره بالله أقول له أخي اتق الله، اتق الله، حرام عليك أولادك. سامحوني في اللفظ اللي هقوله، يقول لي ابني عامل زي الجزمة لما تقف عليها تلمع. ده كان مبدأه في التعامل مع أولاده. أصيب بالقنصر وكان محتاج حد يرعاه، كانت النتيجة أولاده أهملوه وتركوه، لدرجة أنه هو حتى مات في البيت بتاعه، قعد 3 أيام الناس ما عرفوش أنه هو مات إلا لما الريحة بدأت تظهر. هو ليه أولاده عملوا كده؟ هو مبدأ أنت كنت عايش بيه مع الأولاد، سمعوه منك كتير فطبقوه معاك. ياريت كل أم النهاردة يكون مبدأك في التعامل مع أولادك هو الرفق في التعامل مع الأبناء. الرفق مش خاص بالبشر، الرفق كمان خاص بالحيوانات، خاص بالبهائم. ياريت برضو حاجة مهمة جدا يكون عندنا رفق في نصحتنا. لو في يوم من الأيام عايزين ننصح ياريت نكون نرفق. حصل معي موقف النهاردة، زوجتي كانت مريضة جدا، أديت موعد لحد زوجتي أغمى عليها، الهيموجلوبين في الدم كان نزل تقريبا 6.5، وطلعت جري بيها على المستشفى وتعلق لها محاليل. وللأسف في الوقت ده قصاد صرخات أولادي، الأولاد والبنات عمالين يعيطوا والحق ماما وقعت، ماما ماتت، طلعت جري خدتها وطلعت على المستشفى. ويعلم الله اللي كان في الواحد والظروف اللي كان بيمر بيها الواحد. أنا كان عندي موعد في اليوم ده اللي كانت زوجتي فيه في المستشفى، فقابلني صاحب الموعد ده النهاردة وقال لي على فكرة أنت اديتني موعد وأيت المنافق سلس والسلام، وأمسبني وماشي. أنت ما تعرفش ظروفي، ما تعرفش ظروف اللي أنا مرت بيها. ليه في بعض الناس لما بيجي ينصح بيبقى دايما رافع شعار هديله كلمتين في عظمه؟ هو احنا مينفعش ننصح واحنا رافعين شعار هديله كلمتين في قلبه اذكره بالله سبحانه وتعالى؟ ليه النصيحة عندنا بقت مبدأ هديله كلمتين في عظمه؟ ليه النصيحة عندنا بقت مبدأ ان انا ازاي احرق له دمه؟ ليه النصيحة عندنا بقت مبدأ ازاي ان انا ابهدله وان انا يعني ليه؟ ليه النهاردة انت طب اصبر علي اقولك انا الوضع ايه؟ ابدا، انا راح بس انا اصل انت شيخ بقى وكده فانت ما ينفعش طب معلش سامحني والله أنا لا والله والله كده نصا كده قال لي أنت اديتني موعد وقيت المنافق ثلاث وإذا وعد أخلف. جزاك الله خير. ليه الأخت النهاردة لما تحب تنصح أختها بتبقى النصيحة بكل غلظة وبكل شدة؟ أخت من الأخوات الملتزمات القويات جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قالت لي أنا كدت أن أنا أنتكس في يوم من الأيام. أنا كنت بحب ربنا قوي بس كنت بشعري وكنت بلبس لبس ضيق، بس كنت بحب أجي لك المسجد وكنت عايز أسمع الدرس، بحب أسمع درس قوي لأنه كنت بحس دايما أن أنت عندك بتوصل لنصيحة برفق. في يوم من الأيام جات لي بنت منتقبة معها شريط عن الحجاب قامت بصالي من فوق لتحت وقالت لي اسمعي ده ومترمي الشريط في وشي. صدقني وأنا خارجة قلت أن دي آخر مرة أخش في المسجد وكرهت المنتقبات وكرهت الملتزمات. بس سبحان الله روحت البيت لقيتك شغال في درس من الدروس على القناة على أن ممكن واحد يقابله في طريقه ربنا سبحانه وتعالى عقبات، عدي العقبة وكمل. فأنا حسيت أن الأخت دي كانت عقبة، روحت الدرس وكملت مرة والتانية والتالتة. الحمد لله الأخت انتقبت وبقت من الناس اللي أحسبها فضل الله من الصالحات إن شاء الله لك وتعالى. ياريت وإحنا بننصح ناس شيلوا مبدأ أنا هديلها كلمتين في عظمها، لا والله إحنا عايزين نوصل لها كلمتين في قلبها. الرفق، الرفق مبدأ كبير قوي في حياتنا لازم يكون موجود. صدقوني طول ما هو موجود ده دلالة أن ربنا سبحانه وتعالى بيحب لينا الخير. واحفظوا الحديث ده اللي حابب أنا أختم بيه درسي، إن بقول الحديث ده لكل أب ولكل أم ولكل معلم ولكل مدرس ولكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. لو في يوم من الأيام عايز تعلم ابنك وانت بتعلمه برفق هتوصل لنتيجة، إنما بالضرب والإهانة عمرك ما توصل لنتيجة. لو عايزة تعلمي بنتك الصلاة ما تضربيش وتشتمي وتهزئي وتعاقبي وتظني إن البنت هتصلي، هي ممكن مع الضرب والشدة والإهانة اللي انت عاملاها هتقوم تصلي بس هتصلي وهي كارهة، أو هتقوم تبل شعرها كده وتخش أوضة وتقولك أنا صليت وهي ما صلتش، أو هتصلي قدامك حركات ومجرد ما خرجت من الأوضة هي أصلا ما بتصليش. في حين طول ما انت بتتعاملي معها برفق ولين وحب ورحمة انت هتوصل للي انت عايزاه. إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، من يحرم الرفق فقد حرم كل خير. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.